بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تذنيب ويتعرض المصنف في هذا التذنيب لنقطتين. النقطة الأولى، هل إطلاق الواجب على الواجب المشروط يعتبر إطلاقا حقيقيا أم مجازيا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط، وهذا من قبيل إطلاق الواجب على الحج بعد حصول الاستطاعة أو بلحاظ حال حصول الاستطاعة، كأن يقال الحج واجب في الإسلام ويقصد بذلك أنه واجب حال تحقق الشرط وهو الاستطاعة لا قبل تحقق الشرط. وبناء على هذا الفرض يكون إطلاق لفظة الواجب على الحج إطلاق حقيقي وليس مجازيا، سواء قلنا بمبنى المشهور من أن القيود ترجع للهيئة، أم قلنا بمبنى الشيخ الأعظم من أن القيود ترجع للمادة. والسر في ذلك هو ما ذكرناه في بحث المشتق، من أن إطلاق المشتق على الذات بلحاظ حال التلبس، ولو كان التلبس في الزمان الاستقبالي، لكن الحمل بلحاظ حال التلبس، فيكون الإطلاق حينئذ إطلاقا حقيقيا. وبهذا يتضح أن إطلاق كلمة الواجب التي هي من المشتقات على الحج بلحاظ قال حصول الشرط وهو الاستطاعة الذي سيكون الحج فيه واجبا بالفعل، فحينئذ يكون الإطلاق حقيقي، لأن الحمل بلحاظ حال التلبس، يعني بلحاظ المستقبل لا بلحاظ حال النطق. هذا هو الكلام في الفرض الأول. فلا فرق بين مبنى المشهور ومبنى الشيخ الأعظم. الفرض الثاني أن يكون إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال النطق لا بلحاظ حال التلبس وحصول الشرط. كأن يقال الحج واجب في الإسلام، ويقصد بذلك إطلاق لفظة الوجوب على الحج حال النطق ولو قبل تحقق الاستطاعة. وليس بلحاظ حال التلبس بالوجوب وهو وقت حصول الشرط. هذا الفرض الثاني. وهذا الفرض فيه تفصيل بخلاف الفرض الأول لا تفصيل فيه، وهذا التفصيل هو أنه بناء على مبنى الشيخ الأعظم من أن القيود ترجع إلى الواجب المادة، فمن الواضح أن الحج واجب بالفعل، بمجرد الإنشاء صار الوجوب فعليا، إنما الواجب استقبالي منوط بالاستطاعة، وبناء على ذلك فيصح إطلاق لفظة الواجب على الحج، ويكون ذلك إطلاقا حقيقيا، لأن الحج تلبس بالوجوب من حين الإنشاء ولو لم تتحقق الاستطاعة. وأما بناء على القول المشهور من رجوع القيود إلى الوجوب الهيئة، فلا وجوب للحج حينئذ قبل الاستطاعة، فيكون إطلاق الواجب على الحج بلحاظ حال النطق مع عدم تلبس الحج بالوجوب فعلا إطلاقا مجازيا، كما صرح بذلك الشيخ البهائي،
حيث صرح بأن إطلاق لفظة الواجب على الواجب المشروط إطلاق مجازي بعلاقة الأول أو بعلاقة المشاركة، أي باعتبار ما سيقول إليه حال الحج مثلا من الوجوب في المستقبل عند حصول الاستطاعة. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى. إذا بناء على الفرض الأول أن الإطلاق بلحاظ حال التلبس لا حال النطق، فالإطلاق حقيقي ولا فرق بين القولين. الفرض الثاني بأن الإطلاق بلحاظ حال النطق كتفصيل بناء على مبنى الشيخ يكون حقيقي، بناء على مبنى المشهور يكون مجاز. واحد يفكر بعقلي يقول لا أنا أجلس أصول ولا أجلس نحو ولا بلاغة ولا شنو، ما أطلق مجازي لو أطلق حقيقي هسا نشغل وقتنا أنه أطلق حقيقي ولا واجب لو أطلق مجازي على كل التدنيب، يعني طب التدنيب لا أطلق. على كل حال لذلك بعضهم قال أنه مقصود المصنف بما سيأتي فافهم، يقول أن احنا ضيعنا وقتكم. صحيح صحيح أكلم جيد بعض الشراح قال لعل يقول مصنف أفن إضاعة الوقت. على كل حال لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط، يعني حال تلبس الحج بالوجوب بسبب تلبسه بالاستطاعة بسبب حصول الاستطاعة، يكون على الحقيقة مطلقا، يعني سواء قلنا بمبنى الشيخ الأعظم أن القيود ترجع للهيئة للمادة أو قلنا بمبنى المشهور أن القيود ترجع للهيئة، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني وأما بلحاظ حال قبل حصوله، يعني حال النطق مثلا قبل حصول الاستطاعة نقول الحج واجب، فكذلك على الحقيقة بالنسبة لمبنى الشيخ الأعظم على مختار قدس سر في الواجب المشروط، لأن الوجوب فعلي أصلا عنده، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال فيكون الإطلاق حقيقي. أما على رأي المشهور ومجاز على المختار، لماذا؟ حيث لا تلبس بالوجوب عليه، لا تلبس بالوجوب عليه، يعني على هذا القول المختار من رجوع القيود إلى الهيئة، كما عن البهائي مع مستشهد نأيد كلام بكلمات الإعلام بهذه المطالب مولاي، كما عن البهائي رحمه الله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة. وما الفرق بين الأول وبين المشارفة؟ قيل كما في كتب البلاغة على كل حال بأنه في علاقة الأول توجد في الخارج ذاتان وحقيقتان، ولكل ذات حالة معينة، ولأجل التشابه بين هاتين الذاتين يطلق اسم حالة معينة على الحالة الأخرى. وهذا من قبيل التراب والإنسان مثلا، فالتراب ذات والإنسان ذات، لكن يوجد تشابه بينهما وهو أن أصل الإنسان من التراب، فلذلك يطلق على الإنسان أنه تراب. بلحظ أنه سيتحول بعد ذلك إلى تراب. الله يجيرنا وياك مولاي. هذا العاول. أما علاقة المشارفة قالوا بأن الذات واحدة، ما عندنا الأشياء واحد، ما عندنا ذاتان، بل الذات واحدة لكن الذات لها حالتان تتحول من حالة إلى حالة، ولأجل التشابه بين الحالتين يطلق اسم حالة على أخرى، مثل إطلاق المقتول على المصلوب قبل قتله. فما عندنا إلا ذات واحدة وهو زايد، لكن له حالتان، حالة صلب وحالة قتل، فنطلق لفظة المقتول على المصلوب، مع أن حالة الآن مصلوب، لكن نطلق على هذه الحالة من الصلب أنها قاتل مثلا، باعتبار ما سيؤول إليه أمره من القاتل. فكيف كان النقطة الثانية وليست أحسن حال من السابق؟ خب، هل استعمال صيغة الأمر الدالة على الوجوب، هل استعمال صيغة الأمر الدالة على الوجوب مع الشرط استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ لا شك ولا ريب بأن استعمال صيغة الأمر في الواجب المطلق استعمال حقيقي، كما إذا قيل أكرم زيدان، فهنا استعملت صيغة الأمر استعمالا حقيقيا في الطلب الوجوبي. لكن وقع الكلام فيما إذا اقترن مع صيغة الأمر شرط، كما إذا قيل أكرم زيدان إذا جاء، فهل يكون استعمال صيغة الأمر استعمال حقيقي أو استعمال مجازي في الواجب المشروط؟ يعني في الواجب المطلق حقيقة، لكن الواجب المشروط إذا اقترن بالصيغة شرط، فهل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ أفاد المصنف بأنه نتكلم على كلا القولين ونجيب على كلا القولين. أما على القول الذي تبناه الشيخ الأعظم من أن القيود ترجع إلى المادة الواجب، فتكون صيغة الأمر استعملت في الطلب المطلق، فإن الوجوب مطلق غير مقيد، وإنما الواجب هو المقيد، وما دامت استعملت في الطلب المطلق فاستعمالها استعمال حقيقي بلا كلام. فاستعملت فيما وضعت له وهو الطلب المطلق مثلا. وأما على مبنى المشهور من أن القيود ترجع للهيئة الوجوب فكذلك أيضا الاستعمال استعمال حقيقي، وذلك لأن صيغة الأمر استعملت فيما وضعت له وهو الطلب. غاية الأمر استفيد كون الطلب مشروطان ببركة تعدد الدال والمدلول، فالصيغة استعملت فيما وضعت له وهو الطلب، وأما الشرط فاستفيد من خلال دال آخر وهو إذا جاء. وبناءً على ذلك يتضح بأن استفادة أن الوجوب مشروط أو أن الوجوب مطلق يرجع لدال آخر وليس للصيغة، فإن كان الوجوب مطلق استفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة، وإن كان الوجوب مشروط استفيد الشرط من خلال اللفظ الدال على ذلك، وإلا فصيغة الأمر استعملت في الطلب لا بشرط وهو المقصد، يعني الطلب المبهم. الطلب لا بشرط يعني الطلب المبهم الذي هو المقسم للمشروط والمطلق. واضح؟ فإذا استعملت في المقسم لا في القسم، حتى يقال استعمال في غير ما وضعت لا، إنما استعملت في المقسم يعني الطلب المبهم، وأما استفادة المطلق أو استفادة المشروط اللذان هما قسمان للواجب، فهذه الاستفادة بدال آخر إما قرينة الحكمة إما اللفظ والقرينة الشخصية. فتحصل لدينا يا مولانا ومرتجانا بأن استعمال صيغة الأمر سواء في الوجوب المطلق أم في الوجوب المشروط فعلى كل حال الاستعمال حقيقي، قلنا بمبنى الشيخ الأعظم أم قلنا بمبنى المشهور، إنما استفادة الشرطية أو الإطلاق بدال آخر. أحسنت. وأما الصيغة مع الشرط، أما إذا بدون الشرط بعد واضح ما يجي الكلام، إذا كان الواجب منجز أصلا مطلق مثل قال أكرم زيدا بعد واضح أن استعمال في موضع ذلك كلام يجي الشبهة مثلا لو جاءت لو كان الواجب مشروط. وأما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال. لماذا؟ تكلمت على مبنى الشيخ وتكلم على المشروع، فنقول على مبنى الشيخ
لاستعمالها على مختار قدس سره في الطلب المطلق. خوش. وبما أنها استعملت في الطلب المطلق إذا استخرجنا مو في المشروط، أنا لين شبهة تجي إذا استعمل في المشروط. الشبهة تجي على مبنانا مولاي ومرتجانا. وأما على المختار في الطلب المقيد وأن القيود ترجع للهيئة، هنا قيدنا الهيئة، هذا خلاف ما وضعت له. فنقول وعلى المختار في الطلب المقيد فعلى نحو تعدد الدال والمدلول، الصيغة دلت على ما وضعت له وهو الطلب. أما أن مشروط بدال آخر فما يلزم المجازية، كما هو الحال أصلا حتى في ماذا؟ الطلب المطلق. حتى الطلب المطلق إنما يستفاد أنه مطلق من خلال مقدمات الحكمة، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق. إذا أريد منها الصيغة الوجوب المطلق يعني، فالإطلاق استفاد من مقدمات الحكمة بدال آخر يعني. المطلق المقابل، دير بالك المقابل للمقيد، هذا مقصودنا بالمطلق. الواجب المطلق يعني المقابل للمقيد، لا الواجب لا المبهم، ما نقصد من المطلق يعني المبهم، لا المبهم المقسم. أما المبهم المقسم أصلا بعد ما يحتاج يقول أنه مقدمات الحكمة تدل على الإطلاق فيه، لأنه مبهم، هو لا بشرط من كل الجهات. فإذا إما أن الوجوب مطلق أو مشروط، فإن كان مطلق استفدنا الإطلاق من مقدمات الحكمة، إن كان مشروط من خلال دال آخر فلم يلزم المجازية لأنه استعمل في المقسم، صيغة الأمر استعمل في موضع له وهو المبهم. فافهم مولاي، فافهم. قيل وقيل تسمى، قيل وقيل أقوال كثيرة، هذا وين راح بالك قيل وقيل؟ قيل مولانا أنه نجيب لست موجودة، ايش نختار منها؟ ايش نختار؟ مضيعة الوقت. لعله إشارة إلى مضيعة الوقت. راجعوا بعض المحشين مولانا والشراح، نشير لغير مضيعة الوقت أيضا. لعله كما قال في بداية الوصول يشير إلى أن الصيغة على رأي الشيخ الأعظم، لا على رأي الشيخ في الشرط، وأن الشرط يرجع للمادة يعني، لا ينبغي أن يستفاد منها الوجوب المطلق المقابل للمشروط، لا ينبغي أن يستفاد منها الوجوب المطلق المقابل للمشروط، لأنها على رأيه يعني على رأي الشيخ الأعظم موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فمدلولها جزئي والجزئي غير قابل للإطلاق والتقييد، والموضوع له الخاص كما هو ابن الشيخ، فمدلولها جزئي والجزئي غير قابل للإطلاق والتقييد. واضح المقصد؟ لأنه قال على مبنى الشيخ تكون صيغة الأمر استعملت في الطلب المطلق، لا الصحيح أنها لم تستعمل في الطلب المطلق لأنها معنى جزئي، والجزئي كما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق، فهي ما استعملت إلا في الطبيعة واستفادة الإطلاق من خلال مقدمات الحكمة، فلا فرق بين المبنى المشهور مبنى الشيخ، أن استفادة أن كون الطلب مطلق من مقدمات الحكمة يكون هكذا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التقسيم الأول للواجب، حيث قسمنا إلى مطلق ومشروع،
وكان محور البحث ومركز الكلام كله حول هذه الفكرة، هل القيود ترجع للهيئة أو أنها ترجع للمال؟ هذا كل البحث. وقلنا يوجد رأيان، رأي الشيخ بدليليه المتقدمين أن القيود ترجع للمال، لكن المصنف ناقش في ذلك في الدليل الذي ادعى الجزئية وذكرنا ثلاث مناقشات، والدليل الوجداني بأن الوجدان على خلاف العكس، على خلاف ذلك، وذكرنا على المباني الثلاثة، على مبنى الأشاعرة، على مبنى الإمامية يعني العدلية إمامية ومعتزلة، وعلى مبنى غير المشهور، بأنه بالوجدان نجد أن القيود ترجع للوجوب الهيئة. إذن ما ذهب إليه الشيخ من أنه القيود لا بد أن ترجع إلى المادة محل تأمل ونظر، فلا تنسى الفكرة المحورية والمركزية. كما أن هناك أيضا شيء آخر كان مهم في ذلك، أنه قلنا إن البحث يأتي سواء قلنا بالوجوب المشروط أو الوجوب المطلق، وهو البحث ماذا؟ مقدمة الواجب واجبة، سواء كان الوجوب مطلق يأتي النزاع، هل مقدمة هذا الوجوب المطلق واجبة أم لا؟ أم قلنا الوجوب مشروط فمع ذلك، لكن تكون المقدمة تابعة لذيها، فإذا كانت ذوها مشروطا كانت المقدمة مشروطة. هذا كل هذه الصفحات التي تقدمت تدور حول هاتين الفكرتين فقط، القيود ترجع لذاك أو لذاك وهذا، والصحيح ما أفاده المصنف من إمكان الوجوب المشروط. وبالتالي يأتي البحث مقدمة الواجب واجبة على كلا الحالين. التقسيم الثاني، المعلق والمنجز. من جملة التقسيمات التي ذكرت للواجب أنه ينقسم إلى واجب معلق وواجب منجز، وهذا التقسيم مستفاد من صاحب الفصول، فهو أول من صرح بهذا التقسيم. ونقل المصنف كلامه في أسطر سبعة، وخلاصة كلام صاحب الفصول في هذا المقام أنه يمكن تقسيم الواجب إلى قسمين في الواقع، واجب مشروط صحيح معلق، لكن هو ذكر حتى تتضح الصورة أكثر، هو ذكر ثلاثة أقسام، على كل ذكر قسمين، القسم الأول الواجب المشروط، وهو عبارة عن رجوع القيود إلى الهيئة، فكل واجب رجعت قيوده إلى الهيئة فهو واجب مشروط، وهذا نفس ما ذكره المشهور، هذا ما ينكره صاحب الفصول يسلم به، هذا لذلك ذكرته حتى لا تتصور أنه ينكر الواجب المشروط، هو يسلم به. وهذا من قبيل وجوب الحج قبل حصول الاستطاعة، فإنه واجب مشروط بحصول الاستطاعة. القسم الثاني الواجب المطلق،
وهذا الواجب المطلق هو الذي قسمه صاحب الفصول إلى قسمين. القسم الأول الواجب المعلق، وهو عبارة عن كون الوجوب فعلياً والواجب معلقا. وهذا نظير وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة، فإن الحج إذا تحققت الاستطاعة أصبح وجوبه فعليا، لكن الواجب معلق على شرط متأخر وهو مجيء يوم التاسع من ذي الحجة، لأن الحج عرفة. رزقنا الله وإياكم. الآن في عرفة شيخ، ليس في عرفة، جبل عرفة قاعد يلقط الحصى. خوف القسم الثاني الواجب المنجز، وهو عبارة عن كون الوجوب والواجب فعليان، فعليان، فكل من الوجوب والواجب فعلي. ومثل صاحب الفصول لذلك بوجوب المعرفة في أصول الدين، حيث قال بأن وجوب المعرفة فعلي، سواء من حيث الوجوب لأن الوجوب لم يقيد بقيد، وكذلك من حيث الواجب حيث إن الواجب لم يعلق على شرط متأخر. حيث إن الوجوب فعلي لم يقيد بقيد، فإن وجوب المعرفة لم يقيد، يجب المعرفة لله والنبي صلى الله عليه وآله بدون قيد. وكذلك الواجب أيضا لم ينق بشرط متأخر، فتحصل لدينا من كل ما تلونا أن صاحب الفصول قسم الواجب إلى قسمين، مشروط ومطلق، والمطلق قسم إلى قسمين معلق و منجز، والمشروط يتوافق فيه مع رأي المشهور، لكن الإضافة التي ذكرها بالنسبة للواجب المطلق حيث قسمه إلى قسمين. فالتفت لذلك يا مولانا ومرتجانا. خب، فما هو الفرق إذن بين الواجب المشروط وبين الواجب المعلق؟ الفرق هو أن الواجب المشروط لا يكون الوجوب فيه فعليا، وأما الواجب المعلق فالوجوب فعلي لكن الواجب مشروط بشرط متأخر. هذا تمام كلام صاحب الفصول. طبق الآن النقطة الأولى هذه. قال ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز. الواحد اللي يقرأ يتوهم إنه لا يعني الواجب مطلقا، لا مو هيك كلامه، كلام ناظر للواجب المطلق في قبال المشروط. قال في الفصول إنه يعني الواجب ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة. فالوجوب فعلي والواجب فعلي، هذا واجب معلق كما مثلنا، وهذا ناظر المطلق يعني الواجب المطلق وقسمه الأول المعلق ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، يعني ما توقف على شرط. واضح؟ وليسمى
يعني
شرط كالوقت مثلا ما بالشرط أن يكون غير مقدور، يعني هذا الذي ذكره صاحب الفصول أنه مثل به بالنسبة للوقت. إيه نعم دائما، أما إذا مقدور لا يكون شرط للوجوب كالمعرفة. وليسمى منجزا، هذا الواجب المنجز. وإلى ما يتعلق وجوبه به يعني بالمكلف، ما يتعلق وجوبه بالمكلف ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له مثل الزمان شرط متأخر، وليسمى معلقا كالحج. فالوجوب فعلي بتحقق الاستطاعة، إذا تحققت الاستطاعة، وأما إذا ما تحققت الاستطاعة يصير الوجوب مشروط. كلام إذا تحققت الاستطاعة صار الوجوب فعلي، لكن الواجب منوط بأمر متأخر غير مقدور وهو الزمان يوم عرفة. فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة. لماذا قال أو خروج الرفقة؟ لأن ابن فقهي أنه إذا خرج النسوة إيه نعم، إذا خرجت الرفقة معه مثلا ما يكفي مجرد أن يكون متمكنا ماديا مثلا، لا زمان خروج الرفقة، إذا خرجت الرفقة حينئذ يعني هو أن يكون مخلى السر، هذا من شروط الاستطاعة ذكرت يعني في حقيقة الاستطاعة، يكون صحيح البدن متمكن ماديا ومخلى السرب، وهذا يكون وقت خروج الرفقة عادة إذا خرجت الرفقة. على كل سمو كلامنا في خروج الرفقة. ويتوقف فعله يعني فعل الحج على مجيء وقت وهو يوم عرفة وهو غير مقدور له. هو ما الفرق إذن بين الواجب المشروط والواجب المعلق؟ قال والفرق بين هذا النوع يعني المعلق وبين الواجب المشروط الذي بنى عليه المشهور وصاحب الفصول يبني عليه أيضا لا ينكره، هو أن التوقف هناك يعني في الواجب المشروط للوجوب، وهنا يعني للمعلق التوقف للواجب، وأما الوجوب فعلي لأن الاستطاعة تحققت. انتهى كلامه رفع مقامه.
يرون الواجب المعلق واجب المشروط،
سموه معلقا؟ هل هو مشروط يعتبر لأنه منوط بمجيء يوم عرفة صح؟ إيه نعم، فهو يكون أيضا داخل ضمن الواجب المشروط كما ذكروا، لكنه مشروط بشرط متأخر. نعم ذكروا ذلك أنه يكون واجب مشروط، ولذلك سيأتي أن سيد الخوي أصلا ناقش صاحب الفصول وقال بأن هذا الذي سميته واجبا معلقا أصلا سامعه، هذا واجب مشروط منوط بشرط متأخر، بحيث إذا انكشف أن المكلف أصلا ما يستطيع الوصول إلى عرفة يوم عرفة انكشف أصلا أن الحج ما وجب عليه من الأصل، الاستطاعة شرط متقدم وهناك شرط متأخر لهذا الواجب المشروط وهو الوصول إلى عرفة ونجيء ذاك اليوم، بحيث لو لم يصل انكشف عدم تحقق هذا الوجوب المشروط من أصله ومن حينه. لكن فهم يقولون فهو صاحب الفصول ماذا قال؟ قال بأن الوجوب فعلي بمجرد الاستطاعة، لكن الواجب هو المتأخر، ولذلك الذي دعاه لهذا الكلام واقتراح الواجب المعلق لماذا هو ذكر هالفكرة؟ في السبب
كيف يدخل
هذا الواجبات في عملك؟ أحسنتم، هو حتى يقول بأنه يجب السفر قبل الحج وقبل مجيء عرفة ويلزم الإتيان بالمقدمات، فلا يمكن إلا أن نقول وجوب فعلي من الآن، وجوب الحج عند حصول الاستطاعة وجب الحج، لكن الواجب وهو الإتيان بالموقف وإلى آخر هذا المتأخر بمجيء يوم عرفة، وبالتالي لا مانع من وجوب المقدمات كالسفر وإلى آخر. خب بناء على مبنى المشهور الآن، إذا أنتم تقولون الوجوب مشروط وتنكرون الواجب المعلق، فبأي وجه الآن أنتم تقولون بلزوم الإتيان بالمقدمات؟ بأي وجه يقولون؟ بعد واضح، الحج وجب، الحج وجب بمجرد الاستطاعة، فبما أن الحج وجب بمجرد تحقق الاستطاعة وجب الاتيان بالمقدمات، ومن دون حاجة لأن نفترض ما يسمى بالواجب المعلق هو خلاص، بعد بما أنه الحج وجب أن الكلام كله بعد فرض تحقق الاستطاعة، بعد تحقق الاستطاعة كلامنا، أنت تسميه معلق إحنا نسميه وجوب ماذا؟ مشروط، لكن تحقق شرطه، تحقق شرطه فعلا. إن قلت أنه في الواقع أنه منوط أيضا بوصوله إلى عرفة ويوم عرفة، نقول لا بس معلوم ويرجع أيضا من الواجب، لماذا فقط من الوجوب؟
الواجب هو
إذا قلنا بأن القيد ليس هو الزمان، القيد هو المقارنة، فهنا بعد واضح أنه يرجع لل تنحل المشكلة، أنه سيرجع للواجب بعد، لأنه لم يؤخذ الزمان بما هو حتى نقول خارج، لا، المقيد إذا جاء يوم عرفة فقط بالموقف، يعني أريد منك موقفا متقيدا بأن يكون في هذا الزمان، فالقيد إذن يرجع للواجب بشكل واضح. لكن لو أرجعنا إلى أنه لا، القيد غير اختياري أصلاً، الزمان ما أخذه ولم يلحظ التقييد، فحينئذ صحيح يرجع للوجوب، لكن على نحو الشرط متأخر، يعني الوجوب الآن صار ويلزم على المكلف ماذا؟ التحرك من حصول الاستطاعة، يعني من حصول الاستطاعة ينكشف، لكن هذا الوجوب منوط أيضاً بشرط بجزء آخر، فإنسان الحمد لله انكشف ان ما صار الجزء الاول تام تام الاقتضاء. ان ما تم انكشف ان ذاك غير تام من حينه، لكن يكفي في التحريك مجرد وجود الجزء الاول.
إذا ما كان فيه تكلف يعني فيه تكلف
لطيف. لكن حتى السيد أخوي هو التزم أن الزمان هو المأخوذ، قال مالك لا مشكلة نلتزم أن الزمان هو المأخوذ لا التقيد، والقيد وهو الزمان في يوم عرفة يرجع للوجوب بعد، ومع ذلك نقول بالوجوب المشروط ولا نحتاج إلى القول بالمعلق. قال لأن هذا الزمان يكون ملحوظا على نحو الشرط المتأخر، فعندنا شرطان، شرط متقدم وشرط متأخر لوجوب الحج. الشرط المتقدم الاستطاعة، الشرط المتأخر مجيء يوم عرفة. فبمجرد أن يتحقق الشرط الأول وهو الاستطاعة لزم السفر، كافي هذا المقدار يلزم السفر بمجرد حصول الاستطاعة. إذا ما جاء يوم عرفة ظهر صاحب الزمان كما قال، أو قامت القيامة كما مثل، قامت القيامة والعالم ما ندري، فهذا يكشف عن عدم تحقق الوجوب. بس نشير بعد ذلك بكلام السيد الخوئي وهل هو تام أو غير تام، وهل كلام من هو الذي صحيح كلام يعني صاحب الفصول أو كلام السيد الخوئي اللي يقول ما نحتاج أصلا نفترض ولا نقترح وجوب أو واجب معلق، بل نكتفي بالوجوب المشروط. هذا تمام كلامي والحمد لله رب العالمين.